أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع مما يشترط في تقصير المسافر، قال يشترط في صلاة القصر أمور: تقصر الصلاة الرباعية بقصر ركعتين أو ثلاثين منها في السفر بشروط، ذكر ستة شروط. الآن الشرط السابع وهو الشرط الأخير. الشرط السابع أن يصل إلى حد الترخص. قبل أن ندخل في المسألة نبين حد الترخص، سبق أن بيناه لكن لا بأس بإعادة بيانه بشكل سريع. عندما يسافر الإنسان متى يبدأ في التقصير؟ متى يبدأ في ماذا؟ أن يصلي قصرا؟ هل بمجرد أن يخرج من منزله أو إذا قطع المسافة؟ إذا قطع مثلا الثمانية فراسخ مثلا، انتبهتين؟ هذا هو السؤال، متى يبدأ الإنسان يقصر؟ يعني هو الآن قصد أن يسافر، قاصد أن يذهب من القطيف إلى مكة مثلا، متى يبدأ التقصير؟ هذا هو السؤال. هل لابد أن يقطع ثمانية فراسخ ثم يبدأ يقصر إذا صار وقت الصلاة، أو لا يستطيع بمجرد أن يخرج من منزله يستطيع أن يقصر؟ أو هناك شق ثالث، أي شقين، يوجد شق ثالث أيضا يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه لابد أن يصل إلى حد الترخص لكي يقصر. ما المقصود بحد الترخص؟ هل المقصود بحد الترخص أن يصل المكلف إلى مكان بحيث يتوارى فيه عن أنظار أهل بلده؟ أهل بلده ما يشوفون بعد، نفتين؟ أهل القطيف ما يشوفون في هذا المكان، عادة أهل القطيف ما يتواجدون في هذا المكان ولا يرونه في هذا المكان. في الزمن القديم وفي بعض الروايات تعبر عنه إذا يقول هو كيف أعرف أنهم لا يروني؟ يقول إذا اختفت جدران بلدك أو خفي عليك صوت أذانهم. تفهمون؟ هي علامتين وردتا في الروايات وفي عبائر الصحابة القدماء. إذا اختفت أسوار البلد، جدران البلد، غالبا في المدن القديم ماذا؟ محاطة بجدار أو ما شابه ذلك. يقول إذا اختفت جدران البلد الأخيرة تأخر البيوت، إذا ما محوط المكان بسور تشوف آخر بيوت المنطقة، إذا اختفت البيوت أو وخفي الأذان أيضا شيئين، فماذا؟ فقد فهم لا يرونك. تفهمتون؟ فمن هنا حتى وإن لم تقطع ثمانية فراسخ من هنا تبدأ في ماذا؟ في التقصير. تفهمتوا؟ هنا ربما متى يكون مثلا بعد خمسة كيلومترات، مثلا بعد خمسة كيلومترات على سبيل المثال تنقطع، تبدأ في حد الترخص، فمن هنا تقصر لأنك قاصد لقطع المسافة. وعليكم السلام، أنت هنا قاصد لماذا؟ لقطع المسافة. فبمجرد وصولك إلى الخمسة كيلومترات وأنت باني على قطع المسافة تقصر. صلحت المسألة؟ هنا يلحظ الأمر التقديري، تقديرا بعد خمسة كيلومترات كهنا عادة الكل ماذا؟ بخلاف ما لو خرجت من قرية إلى قرية أخرى، عقب قرية مباشرة متلاصقة، هنا لا تدخل في حد ال... أدري بس لا يرى المسافر شيخنا، أنت تشوف الجدران شيخنا، أسرع أن تأتي لك التعليم. نكمل المسألة ويتضح عليكم كثير من معالمها. هل نشوف فكرة السيد الثاني فيها؟ أن يصل إلى حد الترخص وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم. أنك أنت تختفي عن نظرهم، هذا هو الملاك. وعلامة ذلك غالبا، ما قال دائما، وعلامة ذلك غالبا أنه لا يرى أهل بلده. انتهت المسألة. طبعا المسألة الآن غالبا لكي تعرف أنهم لا يرونك أنت لا تراهم. لكن هل هناك قول آخر؟ يقول السيد السكاني بلي مشهور الفقهاء ذهبوا إلى شيء آخر، ومنهم أستاذ السيد الخوئي ذهب إلى شيء تبعا للمشهور، وأنا أخالف المشهور وأخالف السيد الخوئي في هذا الشيء. ما هو؟ قالوا إذا خفي الأذان أيضا، الفقهاء القدماء وفي الخوئي قالوا إذا خفي الأذان أيضا كفى. مقصود الأذان الذي يكون ماذا؟ بالصوت المرتفع جدا بدون سماعة وبدون ماذا؟ وبدون ضوضاء المدينة الحالية. كفتوا؟ يعني في الجو الطبيعي إذا كان أنت في صحراء أو في مكان الآن مشكلة الآلات أصوات الضجيج في الثلاثة، يعني يمكن الإنسان بعد بيتين ما يسمع الصوت، صوت الأذان المرتفع. الإنسان إذا أذن في المنارة لا يسمع صوت أذانه، مش دي؟ لنتيجة شنو؟ الضجيج الحاضر من الآلات وما شابه ذلك. لا، نحن نتكلم عن جو صافي لا توجد فيه ريح تمنع من سماع الصوت ولا 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 إلى آخره. نقول لو وصل الأذان، هذا المشهور، رأي المشهور، إذا كان لا يسمع الأذان فهذا يدل على أنهم لا يرونه. الشيخ الثاني يستشكل في ذلك، يقول وعلامة ذلك غالبا أنه يرى أهل بلده، ومثله على المشهور حاري، ومثله الآن يطرح رأي المشهور ويرده، ومثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ولكن هذا المثال لا يخلو عن إشكال بل منع. إذن المعيار عند السيد الثاني هو شنو؟ معيار أنه لا يرى أهل بلده. شيء هو المعيار الأصلي أن لا يراه أهل بلده، وعلامة ذلك أن لا يرى أهل بلده. ما إلى علامة ثانية؟ السيد الخوي يضيف علامة ثانية وهي أن لا يسمع أذان بلده. يقول إذا لم ترى أهل بلدك ولم تسمع أذانهم فأنت ماذا؟ قد وصلت إلى حد الترخص. السيد الثاني يرى لك العلامة الأولى وهي أن لا يرى أهل بلده. ثم بعد ذلك يقول ولا يلحق محل الإقامة. شوف عفوا، الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلدك بسبب ابتعاده عنهم، مو مجرد التواري، مجرد التواري ولو من جهة وجود جدار لا يكفي شيخنا. أنا الآن تواريت، لا أرى أهل بلدي ولا يروني، لكن بوجود جدار، مو لأني ابتعدت. أهل بلدي خلف هذا الجدار، هذا ما يكفي. لو لم يكن هذا الجدار لرأوني، هذا لا يكفي بهذا المقدار. يتوارى يختفي. ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه 30 يوما مترددا بالوطن. الآن مسألة هنا، تفهموا الوطن. قلنا أنت الآن تخرج من وطنك، من القطيف، من الإحساء، من البحرين، من أي مدينة من المدن هذه. قال لا تخطر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، مو كذي؟ الآن أنت ذهبت إلى مشهد، مدينة مشهد، وأقمت عند الإمام الرضا 10 أو 11 يوما مثلا، جيد؟ يعني أقمت إقامة شرعية، صحيح؟ تتم الصلاة. الآن أردت أن تسافر إلى قوم، متى تبدأ في التقصير؟ متى تبدأ في التقصير؟ هل لا بد أن تصل إلى حد الترخص أيضا؟ كتبتم لما ورد السؤال هنا مشهد ليست وطنا لك، مشهد وطنك ليست وطن، مجرد إقامة شرعية 10 أيام وأكثر والآخر، صحيح؟ لا بد أن تصل إلى حد الترخص. يقول ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه 30، محل الإقامة كالمكان الذي بقي فيه 10 أيام قاصدا أن يقيم فيه، أو المكان الذي بقي تعرف تذهب إلى مشهد وتبقى، ما تقصد الإقامة 10 أيام في مشهد؟ أنت تنتظر تلفون في أي لحظة يقول لك سافر، واضح؟ أنت تريد حي طائرة ما بحثت طائرة، توكلت شخص يذهب يوميا إلى المطار يبحث لك عن تذكرة في هذه الحالة وما تصير، فيذهب ما يحصل التذكرة يوميا ما يحصل، فأنت مو قاصد أن تبقى في مشهد إقامة شرعية، أنت قاصد أن تبقى 4 أيام مثلا ثم كل يوم تدور حجز ما تحصل إلى 30 يوم. هنا يقال من بقي في يوم هناك دائما تبقى على التقصير، دائما تكون مقصر إلى أن تصل إلى 30 يوم، بعد ذلك ماذا تتم على تفصيل يأتي إن شاء الله. تأخذوها كمسألة، تأخذون المسألة، أنت إذا وصلت إلى مكان معين ولم تقصد الإقامة فيه 10 أيام هل تتم؟ تتم؟ ما قاصد أن تقيم 10 أيام، لابد أن تقصد أن تقيم 10 أيام. طب حتى لو بقيت 10 أيام بدون قصد ما يكفي، بل لابد أن تقصد البقاء 10 أيام. مع ذلك الفقهاء يقولون إذا بقيت إلى 25 يوم 26 يوم تبقى كله تقصر، 29 يوم أيضا تقصر، من تبقى 30 يوم بعد ماذا تتم. خب بعد ذلك حتى لو تعرف أنك ستسافر غدا نقول لك أرسل ما في مشكلة، يستخدمون المسألة. خب هنا إذا بقيت في مكان 30 يوم أو قصرت أن تقيم فيها 10 أيام في كلا المثالين ما يفرق شيء، هل وأردت أن تسافر بعد ذلك من هذا المكان من مشهد مثلا، هل لابد أن تقطع حد تصل إلى حد الترخص بحيث تستطيع أن تجران مشهد مثلا، أو يكفي أن تتحرك، لمجرد أن تتحرك تبدأ التقصير؟ يقول في الشيطان بمجرد أن تتحرك ماذا تبدأ التقصير. صارت واضحة المسألة؟ يقول مشهد مو مثل وطنك، مو مثل القطيف، في فرق بين مشهد وبين الخطيف من هذه الجهة. اتضحت المسألة ووضح أكثر. الآن القطيف مدينتك صحيح، ما تقصر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، أما مثل المشهد التي أقمت فيها 10 أيام أو التي بقيت فيها مترددا 30 يوما فإنك بمجرد أن تبدأ في السفر تقصر حتى وإن لم تصل إلى حد الترخص. فواضح؟ حد ترخص مشهد طبعا، ما نتكلم عن حد ترخص الخطيف. خب نشوف، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه مترددا بقي فيه 30 يوما مترددا لا يلحق بماذا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، بمجرد ما تبدي في السفر صرف تستطيع تقصر. صار واضح؟ وإن كان الأحوط فيهما استحبابا، احتياط استحبابي، أنه لا تقصر إلا الاحتياط الاستحبابي، كيف تترك الكتاب الاحتياط الاستحبابي يقول لك سيرس الثاني، إما أن إذا أردت أن تصلي قبل بلوغ حد الترخص تجمع بين القصر والتمام، أما إذا بلغت إلى حد الترخص بعد ما في جمع بين القصر والتمام، واضح أنه ماذا؟ أنه قاص. فإذا في المسافة التي قبل حد الترخص تجمع فيها بين القصر والتمام. وإن كان الأحوط فيهما يعني إشارة إلى محل الإقامة أو المكان الذي بقي فيه مترددا 30 يوما، الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص. مسألة 919 هذه ما فيها بعد مطلب علمي، يريد أن يقول الآن خب نسأل، مو قال وعلامة في المسألة السابقة، قال وعلامة ذلك غالبا أن لا يرى أهل بلده، صحيح؟ خب واحد نظر ضعيف على الجدار بالكاد يراه، الجدار للأمامة ما شايفين الناس تريد في نظرهم، خب هذا يمشي خطوتين يقول انا بعد ما اشوف اهل بلدي ابدا في التقصير. يقول لا، المعيار هو عين الانسان الطبيعي، ما اتكلم عن شخص مثل ذيك زرقاء اليمامه التي ترى من مسيره 3 ايام كما في بعض القصص والاساطير، ولا نتكلم عن الانسان الذي لا يرى شيئا، نتكلم عن الانسان العادي الا النظر اعتياري 5 في 6 او 6 في 6 مثلا، انسان اعتياري مو نظره ضعيف ولا قوي جدا. خب المدى في عين الرائي وصفاء الجوقب. اليوم ضباب ايضا طلع اليوم احنا في البحرين صار عندنا الضباب لا ترى شيء امامك ما بيصير عندكم هذا الضباب او ما يصير حاله من الضباب. طلع ذاك اليوم الصبح شاف الضباب قال بعد الان راجع جدران البيت ولا شيء بعد نقصر يقول له لا بل لابد ان شنو لاحظ الجو الطبيعي يعني لو كان الجو طبيعي لكنت ترى الجدران اذا لم تصل انت الى حد الترخص ولو كان نظرك طبيعي لكنت ترى اهل البلد صحيح. اذا المعيار ماذا المعيار الانسان الوضع الطبيعي سواء من جهة عين الرائي او الجدران او صفاء الجو المدى في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الاماكن البعيدة. ما حد يجيب لك جهاز يقول له انا اشوف لازلت اشوف اهل البلد يجيب له هذا التلسكوب ما ادري يسموه دوربين دوربين صح كلمة فارسية شيخ من دوربين الرؤية من بعيد ما ادري انا الان شنو مصدرها باللغة العربية بس باللغة الفارسية مصطلح واضح دوربين. خوف دور يعني بعيد دين يعني رؤية شو اسمه اشتقاق من الرؤية من بعيد في شيء يسافر يسافر ما عندنا مشكلة بس لا يخف لو كان في منطقة هو هنا لو كان الجو صافي لكان يرى اهل بلده مو لا يقصر يبقى على التمام يبقى على التمام الى ان يصل الى المستوى الذي لو كان الجو صافيا لا يرى اهل بلده. خب المشهور اعتبار حد الترخص في الاياب. خب حتى الان مسألة ايضا بالنسبة الى حد الترخص. خب انا الان اريد ان اتحرك من المدينة هذه مدينتي الى مكان معين. اذا اردت ان اتحرك هنا نلاحظ حد الترخص. فشنه فلا اقصر الا اذا قطعت حد الترخص. وصلت الى حد الترخص. ممكن اذا ما وصلت الى حد الترخص لا اقصر. هاي المسألتين سابقتين بعد. خب. الان رحت قعدت لي كم يوم ورجعت. خب وانا في الرجوع ايضا اقصر. خب الى اين اقصر? قبل وصولي الى حد الترخص قلنا حد الترخص هنا. هنا بلا اشكال اقصر. خب اذا وصلت الى حد الترخص وتجاوزت حد الترخص بحيث صرت ارى على بلدي ايضا ابقى اقصر ام لا? ام انه سفريا ينقطع بمجرد وصولي الى حد الترخص? التفتون للمسألة? يعني انت بمجرد ان تصل الى بيتك تقطع السفر ستتين او لا يكفي ان ماذا? يكفي ان تصل الى قرب القطيف مثلا او قرب البحرين مثلا بحيث ترى اهلها. صار السؤال واضح? يعني في الذهاب واضح المسألة. بس الكلام عن الرجوع. في الذهاب قلنا لا تقصر الا اذا وصلت الى حد الترخص. قبل ان تصل الى حد الترخص لا تقصر. في الرجوع اذا وصلت الى حد الترخص تبقى تقصر ايضا. هذا السؤال. الشرط الثاني يخالف المشهور. المشهور هو هذا. الشرط الثاني يخالف المشهور واليه ذهب الشيخ الخوي الى رأي المشهور. المشهور اعتبار حد الترخص في الاياب يعني في الرجوع كما يعتبر في الذهاب. فالمشهور يقولون ماذا? ماذا يقولون? يقولون اذا وصلت الى حد الترخص تتم في الرجوع. نجحت فوصلت الى حد الترخص. بمجرد ان تصل الى حد الترخص تتم. انت هنا تخسر. بمجرد ان تصل الى هنا ماذا? تتم. اتضحت المسألة? هذا رأي المشهور. الشريف الثاني يقول لا. يقول المشهور اعتبار حد الترخص في الاياب يعني في الرجوع كما يعتبر في الذهاب. ولكن لا يبعد عدم اعتباره. وعليه فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده الى ان يدخل. يبقى يقصر الى ان يدخل داخل القطيف. بمجرد ان يدخل داخل القطيف يتم. في الاياب لا يرى اعتباره. لو كان يرى اعتباره لقلنا انه يقصر الى ان يصل الى هذه النقطة. بمجرد ان يصل الى هذه النقطة يتم. ها? هذا رأي المشهور في الثاني يخالفه. هو محل خلافهم هاي النقطة، شوف من هنا إلى هنا هاي المقدار هو محل خلافهم. المشهور يقولون أنه في هذه المسافة يقصر يتم، فكير الثاني يقول يقصر ما لم يدخل إلى ماذا؟ إلى البلد. صبحت المسألة. أما خارج المسافة فكلهم يتفقون على أنه ماذا؟ على أنه خارج هذه المسافة يقصر. فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبر بوصوله إلى حد الترخص. انتهت المسألة. الآن يعطينا احتياط بعد احتياط استحباب أفضلية مو أكثر. وإن كان الأولى الأفضل رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة. شوفوا الكلام عن هذه المسافة حد الترخص إلى البلد مو؟ خب في هذه المسافة إما أن لا تصلي وتؤخر الصلاة إلى أن تدخل إلى البلد فتصلي تاما، أو تجمع فيها بين القصر والتمام، هذا مقتضى الاحتياط. كفتول المسألة قبل أن تصل إلى حد الترخص بلا إشكال أنت ماذا؟ وظيفتك القصر. لكن بعد أن وصلت إلى حد الترخص إما أن تجمع بين القصر والتمام احتياط استحباب الجمع طبعا، وإلا من الأساس يجوز لك أن تبقى على القصر عند السير الثاني. لكن أقول إذا تريد تحتاط اجمع بين القصر والتمام أو أخر الصلاة إلى أن تصل إلى البلد، فهناك بلا إشكال تصلي تماما في داخل البلد. إحنا ما يهمنا من وقت الإعلان، يهمنا من وقت الصلاة. يهمنا من وقت الصلاة. نعم إذا خرج الوقت مشكلة. ما لم يخرج الوقت المعيار وقت الصلاة، ما يهمنا من وقت الإعلان. يعني لو أذن الإعلان وأنت داخل قوم ثم خرجت إلى الصهران فإنك ماذا؟ فإنك تقصر. صلي في طهران الساعة 4 العصر نقول لك قصر، مع انه اذن عليك اذان الظهر وانت في وين؟ في قوم. ما يهمنا من وقت الاذان، يهمنا من وقت الصلاة. سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة اكثر ان شاء الله. هنا في هذه المسألة من اي جهة يعني؟ ليش مفتوى؟ ليش مفتوى فتوى صريحة؟ لا يبعد فتوى. قلنا تعرفا أن لا يبعد فتوى. ما ترنا ما وضحنا لكم تعرفا أن لا يبعد يعني فتوى؟ نعم. إيه في باب التقييد قلنا أن لا يبعد يعني فتوى بلا إشكال ولا إيه. لا ينبغي التوقف فيها أصلا يعني جزما. لا يبعد خذوها وأنتم مغمضين العين. لا يبعد يعني فتوى. خب. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط، هذا يصير احتياط استحباب، يعني هو يفتي بأنه بعد الوصول إلى حد الترخص وقبل الوصول إلى البلد ماذا؟ يقصر. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة، تأخرنا شوي إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص. خب. إذا سافر من بلده طلع من بلده وشك في أنه وصل إلى حد الترخص أم لا، بنى على عدمه يعني على أنه لم يصل إلى حد الترخص فيبقى على التمام. واضح المثل ما يحتاج إليها شرح. تصحب أنه وظيفته لا زالت التمام. إذا اعتقد الوصول إلى الحد يعني إلى حد الترخص، شوف هو طلع وصل إلى هنا اعتقد انه وصل الى حد الترخص فصلى ماذا؟ قصرا. بعد ذلك تبين انه لم يصل الى حد الترخص وان حد الترخص هنا. زين؟ طب ماذا؟ يعيد الصلاة بعد. يعيد الصلاة. اذا اعتقد الوصول الى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل الى حد الترخص بطلت صلاته. انتهت. ووجبت الاعادة. خب الآن يريد أن يعيد الصلاة، هل يعيدها قصرا أو تماما؟ هو يقول السيد الثاني مخير بين أمرين، بين أن يقطع المسافة يواصل إلى أن يصل إلى حد الترخص. هو التفتوا حد الترخص هنا، شوفوا هو هنا صلى قصرا اشتباها، اعتقد أن هنا حد الترخص فصلى ماذا؟ قصرا. بعد ذلك التفت نقول له صلاتك التي صليتها بعد ماذا؟ باطلة، لا كلام لنا فيها. طب الآن أنت مخير بين أمرين، أن تصلي هنا في هذا المكان تصلي تماما، أو أن تمشي مسافة ستصل إلى هنا وتصلي قصرين. اتضحت المسألة؟ يقول بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما وبعده قصرا. قبل الوصول إليه يعني قبل الوصول إلى حد الترخص يصلي تماما، وبعده لو قال أو بعده قصرا أرسل الصيام أصح، يعني المعنى واضح، بس لو قال أو بعده قصرا كان أصح العصب أو أصح هنا، والنقطة واضحة العافية. فإن لم يعيد، إذا ما عاد ترى صلاة صليناها بعد ما نعيدها، ولو لم يعيد فما هو الحكم؟ ولو لم يعيد بعد ذلك تعب قبل أسبوع قال ليش أنا اشتبهت ما قلت أنا أعيد، فهنا ماذا يفعل؟ فالمدار هنا على وقت القضاء، وقت الفوت يعني نهاية وقت صلاة الظهرين مثلا، متى؟ المغرب، مو المغرب هل كانت وظيفته القصر او التمام؟ هنا نلحظ ان كانت وظيفته ربما يكون وصل الى المكان الذي يريد البقاء فيه، مو كذي؟ فتكون وظيفته ماذا؟ التمام. ربما لا، لا زال في الطريق فوظيفته القصر، فاذا اذا اراد ان يقضي بعد ذلك نقول له الحظ اخر وقت الصلاة. فجسونا المسألة أو أوضحها أكثر، هذه النقطة أشرنا لها سابقا ونكررها لأنها تجينا في أبواب كثيرة، في وقت عندما يكون الإنسان في بعض الوقت مسافرا وفي بعضه حاضرا، في بعض الوقت صلاة وظيفته القصر وفي بعضه وظيفته التمام، فإذا فاتت الصلاة يصليها بأي كيفية نقول الحظ آخر الوقت، حين كونك حين قيرورتها قضاء، هل كانت وظيفتك أن تصليها قصرا أو تماما؟ أقضي ما فاتك ما فات، أشرنا عليها سابقا نحن وكررناها الآن أيضا. يقول فإن لم يعد وجب عليه القضاء، لكن يقضيها قصرا أو تماما ويلاحظ في القضاء قصرا أو تماما وظيفته حال الفوت، يعني حين قيرورتها قضاء. نسرع شوي، إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع إلى ما دونه، شوفوا خرج من هنا فوصل إلى حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع، هاي متصورة هاي الحالة، لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة. ما يحتاج إليها بعد الشرح. الفصل الثاني في قواطع السفر، بعد الحارق رح ما يحتاج الشرح. الفصل الثاني في قواطع السفر، سافر تبقى من تطلع من السافر مقصر مجري، تبقى مقصر الى ان يضع منك في القبر، مفتين؟ صارت وظيفتك القبر، الى متى تبقى وظيفتك القبر؟ الى ان يضعك في القبر ويأتي اليك منكر ونكير، او تنقطع حالك القبر قبل ذلك. هنا يريدون ان يريد الفقهاء ان يأتوا بماذا؟ بقواطع السفر، الامور التي ترفع حالة السفر. صرت انت الان في حالة طوارئ، ما تعرفين بعض الدول اذا صارت فيها حركات سياسية وما شابه ذلك يعلنون حالة الطوارئ، ما لو ما تعرفون الأخبار. هنا أنت في السفر في حالة الطوارئ، متى ترتفع حالة الطوارئ؟ إذا مرت أحد هذه الأمور التي سيأتي التكلم عنها فيما سيأتي. أنت مسافر إلى أن تحصل لك أحد هذه الأمور، إلى أن يحصل لك أحد هذه الأمور. في قواطع السفر وهي أمور، الأول الوطن، مما يقطع السفر هو الوطن، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام. خب عندنا ملاحظة هنا، أنت مررت على وطنك، كنت أنت من أهل القطيف وكنت في الإحساء وقصدت الذهاب مثلا إلى الكويت، تمر في الوسط بالقطيف مثلا، هل مرورك في القطيف كمرور عابرين يقطع حالة السفر أم لا؟ أو لا بد من النزول؟ الفقهاء ما تذكره من آراء الفقهاء أنهم لا يشترطون، وهذا ما طرح به السيد الخوي رحمه الله عليه. أنا لا استقبلت آراء الفقهاء في هذه اليومين، لكن السيد الخوي جزما لا يرى شنو ترفية النزول، بل مجرد المرور على الوطن عند السيد الخوي ماذا تكفي. السيد الثاني يقول بل لا بد من النزول، ما يكفي مجرد المرور، النزول ولو لمقدار ساعة أو ما شابه ذلك، بحيث ماذا تنزل في البلد. يقال نزلت في هذا المكان ساعة ساعة ما يضر، في يوم نعم لا مو يجب، لا ينقطع سفرك ما لم تنزل، مو يجب النزول. تستطيع ما تنزل، بس يقول لك الشيخ الثاني إذا لم تنزل لا ينقطع سفرك فأنت مسافر. الثمرة هنا تظهر الآن، إذا مررت ولم تنزل على رأي السيد الخوي انقطع سفرك. فإذا صليت هنا خارج البلد أنت ماذا؟ لازلت مسافرا عند السيد الخوي. قطعت البلد ونزلت هنا عند السيد الخوي لازلت مسافرا عند السيد السيستاني، من هنا تبدأ مسافة جديدة. عند السيد الخوي بمجرد مرورك انقطع سفرك فتبدأ مسافة جديدة. عند السيد السيستاني بمجرد مرورك ما ينقطع السفر، بل لابد من النزول. فإذا نزلت تحت المسافة الجديدة، إذا ما نزلت تبقى المسافة السابقة هي المسافة. التفتون للفارق بين الفتوين أو ما التفتون؟ على رأي السيد الخوي مجرد المرور يكفي، نعم، حتى بالطائرة إذا صرف عليه أنه مرور. إذا كان في أعالي الجو جدا فلا يصرف عليه أنه مرور، بالذات إذا كان في القرية أو ما شابه ذلك. علو ارتفاع يدري، عرفا يقال مر بقريته عرفا، يعني معناها القرية في الأرض مو القرية في الجو بعد، يعني هذا عليهم كلام، لأن البعض يقول البيت مو أنت تملك هذا البيت، بس يقولون تملك هذا البيت وما تحت البيت إلى تقوم الأرض، إلى تقوم الأرض ومن تحت ومن الأرض إلى عمارة السماء. أدرس الآن يذهب إلى ولا يذهب، أقول مبني على أنه شنو يطلق عرفا انه هنا بالنسبه لمورد كلامنا، يطلق عرفا انك مررت على الوطن او ما يصدق. خب لا ما يفرقون. خب ونزل فيه وجب عليه الاتمام، واضح بعد ما لم ينشئ سفرا جديدا. خب اذا انشا سفرا جديدا يحتسب مسافه جديده بعد. واما المرور ازدياد من غير نزول، مرور عابر ففي كونه قاطعا إشكال. خب والمقصود بالوطن احتياط وجوب العهد، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة. هذا الآن مطلب مهم، التفتوا، ما المقصود بالوطن؟ الوطن ما هو؟ التفتوا ركزوا وياي، هل الوطن هو المكان الذي ولدت فيه فقط؟ هذه محل خلاف جدا بين الفقهاء، لذلك كل انسان يراجع فتوى من يقلده في هذه المسألة. عندما نتكلم عن الوطن من مر بوطنه، اي وطن نتكلم احنا، نقصد اي وطن. الان انا في قم مثلا صار لي 10 سنوات مثلا، هذه وطن لي او لا؟ قم في وطني او لا؟ تفهمون؟ فهذه المسألة محل خلاف شديد بين الفقهاء، لذلك ولها ثمار مهمة، لذلك كل إنسان يراجع فتوى فقيهه. لكن هنا يقول والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة. الموضع الأول مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة يكون مكان مولده. خب فليكون ولد في مكان آخر، مثلا قطيفي ولد في المدينة المنورة، أبوه وأمه رايحين يزورون النبي صلى الله عليه وآله فولد هناك. خب ما يصير المدينة المنورة مسقط رأسه، بس ما يصير وطنه، يبقى وطنه هو القطيف، وطنه الأصلي القطيف. لا ما يصير وطن ثاني، يقول وطنك الأصلي هي القطيف، ما عندنا كلام. غالبا الوطن الاصلي هو المكان الذي يولد فيه الانسان غالبا، بس مو دائما، مو لا تنخرم، قد يولد الانسان في مكان اخر ما يصير، مع ذلك يقال وطنه الاصلي هو القطيف او هو البحرين او هو الاحساء او ما شابه ذلك، ما يضر. لذلك قال ومسقط رأسي عادة، عادة العادة يكون هو محل مسقط الرأس، نشري خب. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحيث يريد ان يبقى فيه بقية عمره. والله واحد من جنسية مختلفة او من منطقة مختلفة، لكن قرر ان يهاجر من مكان الى مكان بعد، تحاول في اهل ديرته وقرر الهجرة من المنطقة الفلانية الى المنطقة الفلانية الثانية. طب عندما قرر بعد كرت اللي في القرية بعد ما يفكر يرجع اليها نهائيا، يفكر ان يبقى في المكان الجديد الى ان يأتي اليه ملك الموت يزوره، ممكن؟ هذا ايضا يدخل في الوحن، واضح؟ طب هذين القسمين ما أحد من الفقهاء يختلف فيهم، هذا القسم الأول والقسم الثاني، ما يختلفون الفقهاء في هذين القسمين. أو إذا وجد خلاف فعلا فهو تابع، يعني إذا أنا الآن لا أريد أن أجزم بس حسب الظاهر لن أجد من يختلف، من يخالف في هذين القسمين لا أقل. القسم الثالث المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة مو الى الابد. هال شفتوا الفارق بين القسم الثاني والقسم الثالث؟ في القسم الثاني تقصد ان تبقى في هذا المكان الى ان يمر عليك ملك الموت يسلم عليك الى الابد، يعني مثلي ما عندك نية على الاقل، يمكن في المستقبل يصير عارض وتغير رايك، انا ما اعلم الغيب، لكن فعلا انت الان ناوي ان تبقى الى الابد. لو صارت مجاعة يمكن تنتقل، بس انت من البداية هل ناوي هذا الامر؟ مو ناوي. اذا هذا يخص القسم الثاني. القسم الثالث ماذا؟ القسم الثالث مكان تسافر الى قوم، الى النجف، او تسافر الى دولة معينة للعمل بحيث تريد ان تبقى فيها مثلا مدة طويلة جدا، تقصد الاقامة 10-15 سنة 20 سنة، بحيث ايضا لا يقال انك وانت هناك لا يقال انك مسافر، يقال هو مستقر في المكان الفلاني. في هذه الحالة وما تصير الان بعض المشايخ اللي تعرفون اللي صار لهم 10-15 سنة في قوم ما يقولون هو مسافر في قوم، عرفان يقال هو مسافر في قوم، في نظر العرف يقال هو مسافر مدة طويلة 15 بعضهم يقول 20-25 سنة، مدة طويلة جدا. هذا يرجع ما إلى مقدار معين، تقول لي كم سنة أبقى لكي يصدق علي؟ أقول ما أقول معيار معين، النظر نظر العرف، واضح؟ المكان الذي اتخذه مقرا له لفترة طويلة بحيث التفت بحيث هي مهمة، بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له، يراه العرف مقرا له، جيد؟ هذه هي النقطة، أنه لا يعد مسافرا ويراه العرف مقرا له، كما تحصل في كثير الآن. السيد السيستاني ربما يكون مولود في وين؟ في مشهد، وأصل مشهد يخب. الآن عرفا يقال هو مسافر له، هو مقيم في النجاح، تشكون في ذلك؟ حتى لو ما عرف، حتى الآن مثال كيف الثاني إعراض يدخل في القسم الثاني، لو لم يعرض مع ذلك يقال أنه مو مسافر أصلا، هو مقيم في الفترة الحالية هناك، مثل اللي يدرسون في قوم النجاح الآن، كثيرين اللي يقوم مدار طويلة يعني. ويراه العرف مقرا له، خب هنا العرف يراه مقرا له حتى هذه، يعني مع انه قد يسافر عن قوم ويذهب الى طهران يبقى 10 ايام او 11 يوم لغاية من الغايات للعلاج، لكن مع ذلك العرف يراه انه اذا رجع الى قوم يقول رجع الى مقره. استفدتم للمسألة؟ بمجرد ان يرجع الى قوم يقولون رجع الى مقره، قم مقره. لذلك إن سافر في طهران يقولون أنت الآن مسافر، وأنت في طهران الآن أنت مسافر، أما إذا أنت في قم فلست مسافر. هو يغضب بحيث حتى إذا اتفع عفوا بحيث لا يغضب عليه أنه مسافر فيه ويراه العف مقرا له يراه العف مقرا حتى إذا اتخذ مكانا مؤقتا في مكان آخر، مع ذلك يبقى العرف يراه يرى المكان السابق مقرا له لمدة 10 أيام أو نحوها. هو ترك قوم لمدة 10 أيام أو 15 يوما سافر إلى الحج أو إلى العمرة، مع ذلك يبقى يقال مقره قوم، هذا مقيم في قوم مو مقيم في الخطيف أو البحرين. شوفوا ما أعرض عن الخطيف، ما قال أنا لن أرجع إلى الخطيف، ما قال أنا لن أرجع إلى البحرين، يقول أنا فعلا ناوي أبقى 20 سنة مثلا في قوم وأرجع. نقول هذا الحرف يرى أن قوم مقرا له بلا إشكال.
لأن
يذكر له مثبتا
له.
خوش نعم. وش الفرق بين
هذا هو
أنا ما الفرق بين مقرا له ومسكنا له. طبعا هو ما خوب.
حتى لو
هو بس يسموه بلدك او ما يسموه بلدك، ما يسموه بلد، لكن يقال انك المقيم في فلان، المقيم في قم، المستقر في قم. اتفقت يعني؟ ما يشترط ان يكون عندك بيت ملك شيخنا، ما نتكلم احنا عن وجود بيت ملك. مستاجر انت مو مستاجر، ساكن في الشارع، ما يهمني انا، المهم انه يقال هذا قاعد في قم. وجهتم؟ كل يوم ربما في كل شهر تنتقل في شقة في قم، ما لي غرض أنا في هذه الجهة، غرضي أنك مستقر في قم أو لا، انتهى الموضوع. ولا يعتبر يعني لا يشترط في الأقسام الثلاثة 1، 2، 3 هي متقدمة أن يكون للشخص ملك فيه. عندك ملك أو ما كان عندك ما يهمنا، يمكن أنت فقير ما عندك ملك، ويمكن أنت ثري عندك 10 بيوت ما يغير شيء. بل لا يعتبر إباحة المسكن، أنت ساكن في مكان غاض منه ما يضر أيضا، ما يضر مو من جهة أنه يجوز الصلاة في المكان المغصوب أو ما يجوز، ذاك بحث آخر. إحنا نتكلم أنت ساكن الآن في مكان مغصوب، سكنك في المكان المغصوب لا يضر بفرق أنك مقيم في قوم. وجه شلون جيت إلى واحد إيراني فغصبت داره وأقمت فيها 20 سنة، ومع ذلك العرف يرى انك ماذا؟ مقيم في قوم في النهاية، حتى لو مقيم في مكان مغصوب، ذات حيثية أخرى من جهة صحة الصلاة وعدمها، مبنية على أنه يستصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا وقد تقدم الكلام فيها بعد لا نعيد. لكن هنا الكلام بلحاظ أنه هل تصدق الإقامة أو لا؟ نعم تصدق، بل لا يعتبر إباحة المسكن. فلو غفر دارا في بلد وأراد السكن فيها بقية عمره مثلا يصير وطنا له. خب أو أراد أن يبقى في عالم 20 سنة أيضا يكون مقرا له، لا بأس. مسألة 24 يجوز أن يكون للإنسان وطنان. شلون يعني وطنان؟ خب وطنين أصليين ما يمكن، ليس الوطنين أصليين، لكن يمكن أن يكون له شنو؟ يكون له وطنين متخذين، المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا له، بحيث هذا يبقى ناوي طول حياته ان يقسم الموسم، في الصيف يسكن في الخفيف، في الشتاء يسكن في الاحساء مثلا او بالعكس، يمكن او ما يمكن، طوال حياته يقرر. عنده زوجة خفيفية وزوجة احسائية فيقرر هذا الامر، يضر خب ويسلف ان ياخذ بحرانية، لا بأس. خب يقول يجوز أن يكون للإنسان وطنان، كما لو اتخذ على نحو الدوام والاستمرار مسكنين لنفسه، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر. وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين، يصير مثلا في فصل الصيف في الخفيف، في فصل الشتاء في الإحساء، في فصل الربيع مثلا في البحرين، في فصل الخريف مثلا في مدينة أخرى، يمكن. الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه ومقره. التفتوا، أنت نويت أن تتوطن إلى الأبد في الإحساء، أنت أهل الأصل القطيفي ونويت تتوطن في الإحساء إلى الأبد. خب مجرد النية، رحت يوم ثاني، أنت ناوي تقعد أسبوع الآن، يكفي هذا أو تبقى تقصر هنا؟ أنت ناوي إلى الأبد تبقى، بس بتبقى أسبوع الآن في الإحساء ثم ترجع حق شغلة بسيطة وترجع تبقى إلى الأبد، يعني في الفترة الحالية بقاؤك مؤقت لكن انت ناوي ان تبقى الى الابد. يقول لكي يصدق عليك ان الاحساء وطن لك، لا بد ان تقيم مدة معينة بحيث يصدق انك استقررت في الاحساء. لا يكفي مجرد النية، مجرد النية لا تكفي، فلا يكون المكان مقرا لك الا اذا اقمت فيه مقدارا معينا. خب بحيث يصدق عرفا ان البلد وطنه ومقره. خب الظاهر انه لا يكفي في ترتيب احكام الوطن، لا تترتب احكام الوطن، لا يكفي في ذلك مجرد نية التوطن، بل لا بد مضافا الى نية التوطن ان ماذا؟ مضافا الى نية التوطن لا بد من الاقامة بمقدار يصدق معها عرفا ان البلد وطنه ومقره. في هذه الفترة إذا سيبقى 10 أيام فما زالت واضح أنه يتم، إذا ما راح يبقى مقتضى العبارة أنه ماذا؟ أنه مقتضى العبارة الموجودة هنا أنه يقصر. لكن في بعض فتاوى السيد السيستاني رأيت في بعض فتاوى أنه في هذه الفترة يحتاط بالجمع بين القصر والثمان. ظاهر العبارة هكذا. لا، فتوى بالاحتياط، فتوى بالجمع بين القصر والثمان، مو احتياط. فتوى بالاحتياط، مو احتياط في الفتوى يعني. ذكر بعض الفقهاء نحوا اخر من الوطن، بدي يرد على الشيخ الخوي. خب الشيخ الخوي رحمه الله عليه وبعض الفقهاء، مو راي مشهور هذا، لكن هناك جمله من الفقهاء ذهبوا اليه. ما هو هذا الراي؟ ذهبوا الى وجود وطن من نوع اخر، من نوع خاص. ما هو هذا الوطن؟ يعبرون عنه بالوطن الشرعي. يقولون الوطن الشرعي هو الوطن الذي أقمت فيه 6 أشهر. افترض أنت جيت إلى قوم وشريت بيت وسكنت في هذا البيت 6 أشهر متواصلة، واضح؟ 6 أشهر متواصلة، بعد ذلك تركت قوم ولم تبع بيتك، خليت بيتك على حاله، رحت الى مشهد ايضا وبقيت في مشهد. طب بعد ذلك انت الان ما عندك مية ان تقيم في قوم، غايه ما هنالك اشتريت بيت وبقيت فيه 6 اشهر، هل تكون قوم وطن لك على التعريف الذي مر من السيد السيستاني؟ استفدتم الثلاث مسائل، الاقسام الوطن الثلاثه المتقدمه. ليه قوم ليست وطنك الاصلي ولا وطن الاتخاذ، انت لم تنوي ان تبقى فيكم الى الابد، صحيح؟ ولم تبقى فيها مده طويله جدا بحيث يصلح انها مقرا لك، اذا لا تدخل في اقسام الوطن عند السيد السيستاني. مش لي؟ السيد الخوئي يقول هذا مو من اقسام الوطن العرفي، لكن هذا وطن شرعي دلت عليه بعض الروايات التي ارى صحتها انا. الاكثر من الفقهاء يردون على السيد الخوئي، بعض الفقهاء يوافق وبعض لا يوافق. اتضحت المسألة وما اتضحت؟ هو السيد الخوي أفرد لها هذه المسألة، السيد السيستاني هنا يرد عليها. ذكر بعض الفقهاء نحو آخر، يقصد بعض الفقهاء السيد الخوي، نحو آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي. ويقصد به أو ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلا قد استوطنه 6 أشهر. وجهتون؟ مو اي منزل، مو مجرد ان تشتري منزل، بل لابد ان تكون فيه 6 اشهر، لان اقام فيه في هذا المكان 6 اشهر عن قصد ونيه، فقالوا انه يتم الصلاة فيه كلما دخله، حتى لو انت بتقعد 5 ايام في قوم، بعد ذلك ما دام هذا البيت موجود، حتى لو ما سكنت في نفس البيت ها، المهم انك ماذا؟ ان البيت لا زال ملكا لك. يقول يكفي مجرد وجود وطن شرعي يكفي. اتيت من بلدك الى قم تبقى 5 ايام في قم، يقول لك سيد اخوي اتم صلاتك لانه هذا وطن شرعي لك. السيد الثاني يقول لا قصر، هذا الوطن الشرعي لم يثبت لدي. صبحت مثلا ما صبحت، يقول فقال وانه يتم الصلاة فيه كلما دخله، ولكن الاظهر عدم الثبوت، عدم ثبوت هذا النحو من الوطن. عندك شيء شيخنا؟ يكفي في صدق الوطن فصل التوطن ولو تبعان، كما في الزوجة والخادم والأولاد. خب تار أنت بنفسك تقصد التوطن فيهم وانتهى الموضوع، وتار زوجتك تبعا لك تقصد التوطن فيهم. يقول الكلام هو الكلام. خب في 60، المهم انها ماذا؟ تبعا لزوجها، هي تابعة للزوج. يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعان، يعني هي لو من كيف ترجع، ما هي راغبة في قم، لا ترغب في البقاء في قم، تقول اني ما ادرس مثلا، لكن زوجها باقي وهي مجبرة على البقاء مع زوجها. كما في الزوجة والخادم والاولاد. خب مسألة يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، أنت خفيفي أو إحسائي أو بحراني، أعرضت عن وطنك، اختلف مع أهل بلدك فخرجت مهاجرا وخفت أن لا ترجع مرة أخرى، بعد زال حكم الوطن وعليه. فإذا رجعت لأمرين صار عندك أمر خلاك ترجع إلى هذه المدينة، صلي خاص. واضح المسألة؟ يقول يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، وأما إذا تردد في التوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، فإذا رجع بعد ذلك يكون مسافرا بعد ذلك حكم الوطن، هذا صار من حكم الوطن انتهى الآن. وأما إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطنا له ففي بقاء الحكم إشكال. هذا إشارة إلى عبارة طرحها السيد الخوئي رحمة الله عليه في المنهاج. السيد الخوئي ابتدأ هذه المسألة هكذا: إذا تردد في التوطن في المكان، يعني كان في الخطيف وطنا له، لم يعرض عن الخطيف، لم يعرض عن الخطيف، تردد في أنه يعرض أم لا، فجحتون يعني تردد في أنه يعرض عن الخطيف أم لا. من أصل المسألة الآن عبارة سيد الخوئي هكذا، هو هنا أضاف ما قبلها، وأما إذا تردد هذه ما قبل هذه المسألة إضافة من السيد الثاني. سيد الخوئي ابتدأها، وإذا في شوية الإضافة سببت إرباك، فهم العبارة صايرة شوي. خلنا نعم عمتين لما جال شيخنا حبائر منهاج الصالح من السير السستاني، اذا ترجعون الى نفس منهاج السيد الخوئي توضح لكم الكثير من الاشكالات. من اي جهة؟ من جهة انها تعليق على منهاج السيد الخوئي وغضيفة التعليقة في الاصل، واضح؟ فالكلام دائما ناظر لكلام السيد الخوئي، يطالع كلام السيد الخوئي ويكتب المسألة على ضوء كلام السيد الخوئي، هو قد يقبله قد يرفضه. تفهمون المسألة؟ فدائما أي مسألة تصير غامضة ارجعوا لكلام السيد الخوئي فافهموا، فارجعوا إلى هذه المسألة تصير لكم أوضح. دائما هكذا. هنا السيد الخوئي يقول إذا تردد في التوطن، من هنا إذا تردد فدي مسألة السيد الخوئي، وبلا أي فرق فتوائيا المسألة هي المسألة نصا، لكن السيد الخوئي الثاني أضاف الفرع السابق مر العبارة السابقة فشوي تتفز عنكم. اقرأوا المسألة. إذا تردد، يقول السيد الخوئي، إذا تردد في التوصل في المكان الذي كان وطنا له، الخطيب كانت وطنا لك، أنت ترددت في أن تتوطن فيها أم لا، يعني ما أعراض، ما حصل إعراض، شوفوا ما حصل إعراض، حصل إعراض؟ لا لم يحصل إعراض، ما حصل إعراض. يقول الأظهر أن يقول في بقاء الحكم إشكال، ما يعرض يقول والأظهر البقاء، يعني الأظهر أنها لا زالت وطنا لك ما لم تحصل الإعراض. إذا حصلت الإعراض ارتفع عنها حكم الوطن، أما إذا لم تحصل الإعراض فلا زالت بحكم الوطن. العبارة فيها شوية إيهام من هذه الجهة، من جهة طبيعة العبارة التي وضعت قبل ذلك. أي ألف ولا شيخنا في مئة ألف ألف ولا مرة عشر أي ألف ولا خلها أي وطن. أدري الكلام جيد جيد كله سليم في محله، لكن الكلام عن أي وطن أنت الآن؟ أعطيني مثال. أنت الآن أعرضت عنه أو لم تعرض؟ يعني أعرضت أو لم تعرض سابقا؟ هنا السؤال. هذا القطيف، أنت من القطيف، أعرضت عن القطيف أو لم تعرض؟ أدري الآن أنت نعم ما في إعراض له، إذا نفس الكلام في فرق بين الشرح الذي نذكره ما ذكرتموه. إذا أكو فرق أوضح الفرق، أنا ما لم يتضح لدي الفرق. يعني أنت ترى لم تعرض متردد في أنك ترجع إليه أو لم ترجع، أنت الآن خرجت من وطنك متردد أن ترجع إلى القطيف أو لا ترجع، فجأت شلون؟ فقط للمسألة إذا ترددت التوطن في المكان الذي كان وطنا له ففي بقاء الحكم إشكال، لكن والأظهر البقاء استصحابا للحالة السابقة، يعني لأنه لم تعرض لم يحصل منك جزم بالإعراض، بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي. كما لو أنك من أهل القطيف فهاجرت إلى الإحساء وقصدت التوطن إلى الأبد، واضح؟ عندما صرت من أهل الإحساء هاجرت إلى قوم للدار. خب الآن ترددت في أنك تبقى إلى الأبد في قوم أو ترجع إلى الإحساء، تعرض عن الإحساء أو لا تعرض؟ بعبارة أخرى يقول الأظهر بقاء حكم الوطن ما لم تحصل الإعراض، الأظهر بقاء حكم الوطن في الإحساء يبقى الإحساء وطن لك إلى أن تعرض. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. والأظهر البقاء بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي والاتخاذي. نعم.
لو أعرض عن الأحتاج
يعني ورقابه
يومين أو
أجعل
لازم
أخذ
6 أشهر على
غيره؟ لا ليس 6 أشهر. أعرضت؟
أعرضت وبعدها أعرضت عن ميتي بعد يومين يعني.
بمجرد الإعراض زال حكم الوطن شيخنا. بعد ذلك لكي يصدق الوطن من جديد لابد من قصد التوطن ولابد من الإقامة بمقدار الحد أن هذا الوطن وطن لك. نفس الكلام، ما ظاهره أنه يفرق لأنه بمجرد الإعراض زال حكم الوطن. مثلي بعد ذلك ليصدق حكم الوطن، بعد ذلك يحتاج إلى دليل. خب مسألة 29 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.